أيها الإخوة، هذا هو الشريط 29 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
قال: والسجود. السجود أيضا ركن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف: على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي: خالد،
الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين.
خطأ. وأطراف القدمين، نعم، الجبهة مع الأنف، الأنف تبع لها، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. وقد سبق دليل هذا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. طيب، نعم. نعم، الدليل على هذا أنه قد ورد في بعض عموم قوله فصلوا، عموم قوله فصلوا، ولم يقل كما صليت، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر. الثاني أن بعض الصحابة ورد عنه أنه فعلها كذلك كصلاة النافلة. هي نقول هذا الاستدلال قوله عموم صلوا، قال ولم يقول صلوا كما صليت، والصلاة معروف أنها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول هذا مطلق يحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، المذهب أنها سنة، ما أدري، ما أصح شيء. لا،
أن
آخر
حديث عبادة الصامت من كلام عبادة الصامت.
نعم.
أن قوله: إلا أداة الاستثناء
فأنا ولا أتوالى. نعم.
يعني من
فقه
عبادة الصامت.
نعم. نقول: إلا أداة الاستثناء. والمستثنى مع المستثنى منه جملة واحدة. فإذا كان لا تفعل إلا بأم. أما لو كانت الجملة مستقلة كان في احتمال أن تكون مدرجة، لكنها كلمة إلا يأتي بها مدرجة مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته، هذا بعيد. ثم الأصل عدم، الأصل عدم الإدراج حتى يقوم دليل على ذلك. نعم، معلوم. لو ثبت ان هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويا، لكن ما
شك.
نعم يا بندر،
جزاكم الله خير. بالنسبه اذا كان الانسان لا يعرف قراءه الفاتحه، هل يقرا بعدد اياتها من القران؟
هما مر علينا في الاول، هو وصل الصلاة مر علينا.
صلاته قاعدا خلف امام القاعد،
الظاهر الوجوب، لأن يعني الرسول أشار إليهم في صلاة أن يجلسوا، ثم قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم. أين
وضع الإمام ليؤتم به؟
ها؟
إنما وضع الإمام ليؤتم به.
إنما جعل.
أو جعل الإمام.
نعم. إيش هذا؟
قل يؤتم به كما يفعل يفعل.
يعني هذا تجيب الأخ السائل ولا؟ إيه.
شيخ.
نعم، أنت. ما بعد الركوع الأول، كل ما بعد الركوع الأول.
ما فصل بين ركعتين
بين ركوعين بين السجود. إيه يعني صلاة عادية، يعني لو صلاها كالصلاة العادية فلا حرج.
مخالفة الصلاة العادية.
أي العادية؟ يعني
نصلي ركعة الأولى.
إذا ركع ركوعا واحدا. نعم. إذا ركع ركوعا واحدا ثم سجد صار كالراتبة. نعم. آدم.
شيخ بالنسبة لحديث عمر يعني من ركع يعني خارج الصف.
إيش؟
يعني ركع ركوعا خارج الصف. هاي أبو بكر.
من هو؟
حديث أبي بكر.
بكرة ولا بكر؟
بكرة.
نعم.
لما ركع يعني يكون خارج الصف. ذلك الله حسن ولا تعب.
نعم.
يعني مثلا نقول يعني الركوع خارج الصف ولا قراءة ولا سكوت قراءة الفاتحة.
إيش؟
يعني ولا كلمة رسول كلمة رسول الله.
ولا تعود يعني؟ أي. يعني على أي شيء إنها عن العود. العود. طيب.
أما
أبو بكر فعل ثلاث أشياء. نعم. الأول أسرع، والثاني دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، والثالثة دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. ثلاثة أشياء. نقول أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فلا نهي فيه، ما في نهي، يدخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا. وهذا أدرك الركوع فليصلي. حديث ابن عمر وإن كان إسناده ضعيفا: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذن لا تعود، لا يمكن أن تعود إلى الركوع. طيب لا تعود، لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، هذا صحيح، لأن الإنسان منهي أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصف. لا تسرع، صحيح، فكل لا تعد يعني إلى الإسراء أو الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، لا إلى الدخول مع الإمام وهو راكع، لأن هذا لا نهي عنه، بل هذا هو الذي يؤمر به الإنسان. نعم. منه الحبارة الحباري اللي سيارته مؤسسة حباري يطيرها.
شيخ صلى الله إليك، إذا قلنا إنه يقرأ يسبح أو يقرأ آية كعدد آية القرآن كعدد آية الفاتحة، نقول هل هذا ركن لأن البدل له حكم أولى؟
أي نعم.
العدد.
نعم لابد. البدل له حكم مبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أركان الصلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة. ما هو الدليل عبد الرحمن إبراهيم؟
قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب أو فاتحة الكتاب.
نعم. طيب هذا دليل. لو قال قائل إن النفي هنا يوسف إن النفي للكمال، نعم،
فننتقل الى
الصحه. طيب اقول لو قال قائل انه نافي الكمال،
نقول غير صحيح.
هذا غير صحيح. نعم صحيح. ويدل على ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره: كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج يعني فاسده. طيب الأخ، هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصلي؟ أي نعم، على كل مصلي. ما هو الدليل؟ نعم، إيه، لكن لو قال القائل هذا غير المأموم مثلا، يعني ما الدليل على أنها تعم؟ عبد الله، لا لا لا، أنا أريد ما الدليل على أنها للعموم. طيب وش الدلالة؟ أنا خاصة. كيف تقول العموم تقول خاصة؟
إن الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم فعل صلاة الغداء قال ما لكم تنازعوني القرآن، فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب، فدل على أن المأموم يقرأ بالفاتحة
أيضا. طيب، فيها أيضا وجه دلالة من نفس الحديث الذي استدل به الأخوان،
أن الحديث عام لا نفذ الصدق.
طيب وين العموم يا أخ؟
لا صلاة هذه، لا،
هذا نفي لعموم الصلاة.
إيه نعم،
يعني يشمل الفرض والنفل، الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد،
يشمل الفرض والنفل سواء كان المصلي كان مأموم أو
مأموم. إلى الآن ما أعطيته.
أيوة شيخ.
يلا يا عمر.
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون
وصلوا. أيوة
شيخ. شوفوا إيش مطلوب يا أخوان، مطلوب من هذا الحديث نفسه لا صلاة لمن لم يقرأ، صح، لمن لم يقرأ، مهم من اسم موصول، يعني للذي لم يقرأ، ما قال إلا المأموم، قال لمن لم يقرأ. أما العموم اللي قال عبد الرحمن بن داود فهو عموم للصلاة لا للمصلي، ولا لا؟ طيب زين. إذا قرأ قائل هل يستثنى من ذلك شيء يا آدم؟
نعم.
من
المسبوق؟
المسبوق إذا جاء والإمام
راكع.
طيب، نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص من الشميم.
دليل أن أبا بكر رضي الله عنه أتى إلى الصلاة في الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكعا، فدخل فركع ثم دخل في الصف، لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من فعل ذلك؟ فقالوا أبا بكر، فقال لا لا، قال زادك الله حسن ولا تعب. فإقراره على صحة صلاته تدل على أن قراءة الفاتحة له ليست بواجب بركن.
يعني لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين أنه أدرك الركعة أو ما أدركها،
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرى من خلفه من
هو ما يحتاج ليرى، علم، قال من الذي فعل، ولا رأى من الفاعل، ولكن أخبر به. لكن لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنك أدركتها،
فهد
أحسنت، لم يمره بقضاء الركعة، ولو لم يدركها لا أمره، ولو أمره لا نقل إلينا. تمام، صح. طيب، هل يستثنى شيء آخر؟ لا لا، هذا يقرأ بدله. هذا داخل في المسبوق.
إذا أدرك الإمام قائما لم يتمكن من قراءته،
قالها ياسر وقلنا أنها داخل في المسبوق. على كل حال ما استثنى شيء. نعم، طيب، الركوع دليله خالد.
دليله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
طيب، ومن السنة
قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ركع حتى اطمئن راكعا.
أحسن، تمام. والإجماع منعقد على ذلك، الاعتدال من الركوع، يعني رحم من الركوع. ما هو الدليل على ركنيته؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارفع واطمئن حتى تطمئن قائما.
أحسنت، ثم ارفع، فأمره بالرفع. طيب، السجود من أركان الصلاة.
قول الله تعالى والسجود واركع مع الراكعين.
لا، نعم،
قوله تعالى
تجيب في يوم ردينا عليك. الله يهديك، الله يهديك.
قوله تعالى
كلن يخطيه. نعم،
يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا.
اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا وعبد رب. طيب،
ومن السنة حديث ابن عباس
أمرتم
أن نسجد على سبعة أعضاء.
أحسنت، وكذلك أيضا قوله للمسيء في صلاته ثم اسجد. طيب، الاعتدال عنه قفنا على هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. يقول الشارح إن قول الماتن الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود. واضح؟ وعلى هذا فنقول إنه يغني عنه كما قال الشارح. لكن قد يقول قائل إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، قد يعتدل لسماع صوت مزعج يقوم يعني بغير اختيار وبغير نية ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس. مثل ما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض، لما سقط بدون نية قال بجعل السجود، ما يصح هذا، لأن هذه الحركة بين القيام إلى السجود لم تكن بنية. ومثله الرفع، فالظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه، أي أن نقول الاعتدال والجلوس حتى يكون الإنسان ينوي الاعتدال بأنه قام من السجود من أجل إيش؟ من أجل الجلوس. طيب، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع، يعني من الجلوس من السجود حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. فهذا دليل على أنه لا بد منه. وقول المؤلف الجلوس لم يبين كيفيته، وقد سبق لنا كيفيته في باب صفة الصلاة فأغنى عن إعادته. قال المؤلف والطمأنينة في الكل. الطمأنينة في الكل، إيش الكل هنا؟ في كل ما سبق من الأركان الفعلية لا بد من الطمأنينة. والاطمئنان معناه الاستقرار، ولهذا قالوا إن الطمأنينة هي السكون وإن قل. ودليل ركنية الطمأنينة في هذه الأركان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن، حتى تطمئن، فلا بد من استقرار وطمأنينة. ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟ قال بعض أهل العلم السكون وإن قل حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب. وقال بعض أهل العلم وهو الأصح الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، لا بد أن يطمئن بقدر الذكر الواجب. فمثل في الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة ولا أكثر؟ مرة واحدة. في الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد. في السجود بقدر ما يقول رب سبحان ربي الأعلى. في الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر لي. وهكذا. فإذا قال إنسان هل يظهر فرق بين القولين، بين قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر ذكر الواجب؟ قلنا نعم، لأنه لو سكن سكونا قليلا لا بقدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب. وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب، نعم نقول صلاته تكون غير صحيحة لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب. ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذاكره، والسكون وإن قل لمن نسيه. ما أدري معلوم هذا ولا لا؟ طيب، لدينا رأيان في الطمأنينة التي هي ركن. منهم من قال إنه يجب أن تكون هذه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب سواء ذكر أو ما ذكر، يعني سواء قال الذكر أو ما قال لا بد أن تكون بقدر الذكر الواجب. الواجب في الركوع سبحان رب العظيم، في الرفع منه ربنا ولك الحمد، لأن سمع الله لمن حمده، هذه في الانتقال مهب بعد الرفع. طيب، في السجود سبحان ربي الأعلى، في الجلوس بين السنتين ربي غفر، لا بد أن يطمئن بقدر هذا الذكر. عرفتم الآن؟ طيب، سواء كان ذاكرا له أم ناسيا. القول الثاني أنها السكون وإن قل، يعني لو سكن بقدر لحظة وإن كان لا يمكنه إلا أن يقول سبحان فقد أدى الركن، فقد أدى الركن. عرفتم هذا؟ طيب، إذن جاءنا رجل أن يسأل، أحدهما يقول أنا اطمأننت بقدر قولي سبحان ربي العظيم في الركوع فصلاته صحيحة على القولين، على القولين. والثاني يقول اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي فقط ثم رفعت، على القول بأنها السكون وإن قل يكون قد أدى الركن، وعلى القول الثاني لم يؤد الركن. واضح؟ طيب، فيه رأي آخر يقول إذا كان ذاكرا للقول للذكر الواجب، وأحسن أقول للقول عشان ما يلتبس عليه، إذا كان ذاكرا للقول الواجب فالطمأنينة بقدره، وإن نسي فيكفي السكون وإن قل، يكفي أقل سكون. عرفتم؟ وعلل ذلك بأنه إذا كان ناسيا للذكر الواجب سقط عنه القول الواجب، إذا نسيه ووجب عليه السجود السهو، وإن كان ذاكرا لهذا القول بطل الصلاة بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاة لتعمد الترك ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة. والأصح أن الطمأنينة لا بد أن تكون على أقل تقدير بقدر القول الواجب في الركن، هذا أقل تقدير، وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر. فكيف نقول لشخص لما رفع من ركوع قال سمع الله لمن حمده الله أكبر، كيف نقول هذا مطمئن؟ وين الطمأنينة؟ كيف نقول لواحد لما رفع من السجود قال الله أكبر الله أكبر؟ يعني سكن وإن قل لحظة سكن، لكن ما أدرى الطمأنينة، لا بد من طمأنينة استقرار. فالصحيح أن أقل ما نقول فيها أنها بقدر الواجب. طيب الطمأنينة. الدليل حديث المسيء في صلاته، والحكمة من ذلك أن الصلاة عبادة، عبادة يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب، صارت كأنها لعب. ويذكر أن بعض أهل العلم اجتمع بأمير يرى مذهب من لا يوجب الطمأنينة ولا يوجب قراءة الفاتحة ولا يوجب التكبير بلفظه، فقال يا أيها الأمير إنك تقلد المذهب الفلاني. قال نعم. قال سأريك الصلاة في هذا المذهب وبعد ذلك أنت حر. قال طيب. ثم قال الله أجل، الله أجل بدل الله أكبر. ثم قال ثم نظر، ثم نظر. هذه آية وهي متيسرة، واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم ركع بدون تكبير، ثم رفع بدون تسبيح، وبدون سمع الله لمن حمده، وبدون طمأنينة، ثم سجد بدون تكبير وبدون تسبيح وبدون طمأنينة، ثم أخذ يتحرك هذه الحركة بسرعة، وفي النهاية عندما أراد أن يسلم أحدث. نعم كان هذا الصوت، لأنهم يرون أن السلام إطلاق من محظور، ما هو السلام عليكم، هذا خطاب. فيقول إذا أتى بأي مبطل للصلاة فقد خرج من الصلاة. هذا اختار المبطل اللي يعني، فأحدث حدث له صوت ثم صرف. قال هذه الصلاة. فالأمير اقتنع من أن هذا مذهب لا ينبغي أن نتمشى عليه. فأقول إذا وجد الصلاة ليس لها في طمأنينة، كيف تكون صلاة؟ كيف يمكن أن يقال هذا الرجل وقف بين يدي الله يناجي الله عز وجل ثم يسرع هذه السرعة العظيمة؟ هل نحن متعبدون بأن نأتي بحركات مجردة؟ لا والله، لو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لا خرجنا منها بدون فائدة تذكر، يعني خرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط. أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يأتي ذلك بصلاة ليس فيها طمأنينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة نور، نور في إيش؟ في القلب والوجه والهداية والقبر، نور على اسمه، هي كلها نور. فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورا في قلوبنا؟ إذا لم نجد فالصلاة فيها نقص بلا شك. ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، لأنه ما صلى. لو صلى الصلاة الحقيقية للازم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا خبر من الله مؤكد بإنه. فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصلي إلا صلاة تبرأ بها الذمة. ولذلك كما تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو، ما يجد أثرا. وإذا من الله عليه يوم من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل خرج على خلاف ما دخل، وجد أثرا، وجد طعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنا. فالحاصل الطمأنينة لا بد منها، هي روح الصلاة في الحقيقة، هي والخشوع. نعم. صحيح ما نجح، لكن فيها مثل كما قلت براء الذمة، براء الذمة، لكن الكمال ما ندري. نعم بأن طمأنينة بمقدار ذكر الواجب. نعم
لو قال ذكر الواجب ولكن ما استقر يعني عبد ما رجع
لا هو يستقل، يستقل لابد أن يستقل. احنا قلنا الطمأنينة بقدر ذكر الواجب، ما في طمأنينة إلا بالاستقرار. لا ما يقال جلس، هذا ما جلس. نعم
ثم قال الذكر
غير
المحدد.
نعم. ثم نسي. على القول الأول أنه يسجد السهو،
لأنه لم يقل
الذكر المعين. أين؟
قال ذكر آخر.
إيه ما؟ لكن الذكر الآخر في غير موضع لا يفيد. نعم. أحمد.
قال لي اني
انا سجدت
وقلت سبحان
الله
سبحان
ربي الاعلى
وقمت،
وهو
كان مسرع
مره. إيه؟ شلون على كلام اهل العلم يكون ادى الصلاه الواجبه،
لكن ناقص غراب مره
يعني. اي ما في شك انه ناقصه جدا، لكن حتى لو فكرت او لو تاملت ما وجدت اتى بالذكر، لان بعض الناس يمر الذكر على قلبه. ولا أنا أظن أنه لو أمره على لسانه وقال سبحان ربي الأعلى هذا وقت يحصل وقت، لكن بعض الناس يقول سبحان ربي الأعلى بقلبه ما يصل القول إلى حنجرته. نعم
ذكرت الآن أنها تقول أنها ناقصة صلاة.
إيش
ذكرت الآن تقول أن الصلاة ناقصة
في إيش؟
في أنها يعني ما أطمأن، تقول انه ما اطمئن يعني.
اذا لم يطمئن في صلاته باطله.
هو ذكر ذكر الواجب.
نعم.
فكيف تكون ناقصه؟
اي نعم ناقصه، لانه اذا اسرع هذا الاسراع فهي انقص مما لو اطمئن وتمهل اكثر.
يعني ما عليه اثم ان شاء الله.
لا ما عليه، اذا اتى بالواجب ما عليه. نعم. لا بعد انتهاء
شيخ.
نعم.
اذا ادرك الانسان
ما خالف لا بأس.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم.
الله تعالى والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحات الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أركان الصلاة الركوع والسجود على الأضلاع السبعة والاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل، وسبق لنا دليل هذه الأركان. قال المؤلف والتشهد الأخير، هذا من أركان الصلاة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. والشاهد من هذا الحديث قوله قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل يرد علينا التشهد الأول فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟ فالجواب لا، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض، خرج التشهد الأول بالسنة حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. طيب التشهد الأخير، التشهد الأخير يعني أنه يقرأ التشهد الأول ثم يقول بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. وقال المؤلف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجلسته، جلسته يعني جلسة السجود الأخير ركن. فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئ، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة، لا بد أن يجلس. ولا بد أن يكون التشهد أيضا في الجلسة لقوله وجلسته، فأضاف الجلسة إلى التشهد ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة. طيب، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير لا في التشهد الأول. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الواجب أنه فرض، إذا ترك بطلت العبادة. هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة، أي هكذا قرروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن بهذا الحديث، وهذا وجه استدلالهم به. ولكنك إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لأن الصحابة إنما طلبوا الكيفية كيف نصلي، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا ليس للوجوب، ولكنه للإرشاد والتعليم، فإن وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا فهذا لا يدل على الوجوب، فضلا عن أن يدل عن على أنه ركن. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنها ركن وهو المشهور من المذهب، ومنهم من قال إنه واجب وليس بركن. قال لأن قوله قول اللهم صل على محمد محتمل للإجاب والإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. والقول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوه ركنا ليست بتلك القوة. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر فيه إشكال. وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل أن يكون هو المراد، يعني محتمل أن يكون المراد به الإجاب أو الإرشاد. طيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب، وعلى آله؟ لا، ليست بركن. الصلاة على الآل ليست بركن ولا بواجب، وإنما هي سنة، وهذا من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا وبقيته سنة؟ هذا غريب بالاستدلال. فإما نجعل الجميع ركنا أو واجبا أو سنة. فإن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الآل لأن العطف فيها يدل على التبعية، على محمد وعلى آل محمد. قلنا وإذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع، حكم حكم المتبوع. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب، ترتيب بين أركان الصلاة، قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود، لا بد من الترتيب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم ثم، وثم تدل على الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخل به يوم من الأيام، وقال خذوا عني مناسككم، أستغفر الله، وقال صلوا كما رأيتمون أصلي. ولأن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبدأ بالركوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم على السجود. فالأدلة إذن ثلاثة، ها؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة الأدلة. أولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسيئة في صلاته، والثاني ملازمته لذلك إلى أن توفي ما أخل به يوما من الدهر، والثالث ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وإنما عبرنا بظاهر لأن الواو لا تستلزم الترتيب، يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب، قد يكون لغير الترتيب. طيب إذن الترتيب دليله واضح. قال والتسليم، تسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمؤلف أطلق التسليم، فهل نقول إن أل الجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على قوله السلام عليكم، أو نقول إن أل العهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة، أي أن يقول عن يمين السلام عليكم وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله إلى آخره. يحتمل هذا وهذا، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم. فالمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل هما سنة، وقيل أن الثانية سنة، الثانية سنة في الفرض في النفل دون الفرض، وقيل سنة في الفرض وفي النفل، والقول الرابع أن التسليم ليس بركن، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة. فالأقوال أيضا الآن أربعة، أعلاها أن التسليمتين ركن، وأدناهما وأدناها أنها ليست بركن ولا واجب. والقول الثاني الثالث أن الثانية سنة في الفرض والنفل، والرابع أنها سنة في النفل دون الفرض، دون الفرض. وهذا الذي قال المؤلف، أو هذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها، وكان يختم الصلاة بالتسليم. فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف، هل المراد بالتسليم التسليم المعهود فيتضمن إيش؟ تسليمتين، أو مطلق التسليم يعني الجنس فيجزي بواحدة. والأقرب أن التسليمتين كلتاهما ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فإذا سلم على اليمين سلم على اليسار، وإذا سلم على اليمين مع إمكان إتيان اليسار صار فيه شيء من الظلم، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم. لكن الفقهاء استثنوا من هذا مسألة، وهي صلاة الجنازة، فقالوا لا يسن فيها إلا تسليمة واحدة فقط، يعني لم يقول بعد أن الثانية سنة، قالوا لا يسن رحمك الله إلا تسليمة واحدة. وعلّلوا ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكرها التسليمتين، وبأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمة واحدة. طيب هذه أركان الصلاة كم صارت؟ نعدها. طيب، يقول أولا القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجدة السبعة والجلوس بين السجدتين، الشارح يقول أنه يكفي واحد، والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. 13 على إيه، لكن إذا عدينا الاعتدال منه صارت 14. نعم 14. طيب 14 زي. طيب ذكرنا الآن التسليم أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، وش عندك يا خالد؟ أي نعم، الثاني قوله التسليم، هل يكتفى بقولها السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ المشهور من المذهب أنه يكتفى بقولها السلام عليكم، يعني لو اقتصر عليها لأجزاء، ورحمة الله وبركاته سنة، لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة، إذ أن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم. نعم. ثم قال المؤلف وواجباتها، واجبات الصلاة، هل الأركان غير واجبة؟ الأركان واجبة لا شك وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو بخلاف الأركان. ولهذا من نسي ركنا لا تصح صلاة إلا به، ومن نسي واجبا أجزأ عن سجود السهو. طيب، لكن إذا تركه سهوا، فإن تركه جهلا فلا شيء عليه، تصح الصلاة، يعني لو أنه قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان. نعم. إذن الفرق بينهم بين الواجبات والأركان، الواجبات تسقط بالسهو وتجبر بسجود السهو، الأركان لا تسقط، في العمد تتساوى، يعني إذا تعمد ترك واجب أو ترك ركن بطلت الصلاة. يقول التكبير غير التحريمة، التكبير غير التحريمة، يعني قول الله أكبر إلا التحريم، لأن التحريم سبق أنها ركن، فيدخل في ذلك التكبير للركوع والتكبير للسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول، كل التكبيرات واجب تسقط بالسهو. واستثنى المؤلف التحريم لأنه ركن، ويستثنى أيضا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، ويستثنى أيضا تكبيرات الجنازة فإنها أركان، ويستثنى أيضا تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. فصار الذي يستثنى ثلاثة أشياء، أربعة أشياء، لكن يختلف وجه الاستثناء فيها. أولا تكبيرات الجنائز، الجنازة غير تكبيرة الإحرام، وجه الاستثناء فيها أنها ركن، أنها ركن لا واجب. يعني التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة. ثالثا تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا للركوع فهي سنة. واضح؟ ثلاث أشياء. كيف؟ ثلاث أشياء يستثنى، ثلاث أشياء، لكن إن أردتم بالبسط خمسة أشياء: العيدين اثنين، والاستسقاء زائد ثلاثة. نعم، إن بغيتم تريدون إخوة أشقة وإخوة لأب وإخوة لأم فتكون ناس. لا استسقاء ما فيه تكبيرات. طيب، إذن يستثنى من هذا ثلاثة أشياء: تكبيرة التكبيرات الجنازة فهي ركن، الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة، الركوع للمسبوق سنة. طيب، ما هو الدليل على أن التكبيرات من الواجبات؟ لأن لا يمكن أن نوجب على عباد الله إلا ما أوجبه الله ورسوله، وليس الإجابة مجرد إن هذا واجب، يترتب عليه الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. هذا واحد، فقال كبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يوم من الدهر، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. ثالثا أنه شعار الانتقال، شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من صفة، من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتكبير. فصار التكبير واجبا بهذه الأدلة الثلاثة، وأعلاها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، والأمر للوجوب. طيب، الثاني التسميع، يعني قول الإمام سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، أما التسميع فللإمام والمنفرد فقط. الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول سمع الله لمن حمده في أي حال من الأحوال. والثاني أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. أما التحميد ففيه زيادة على ذلك، وهو قوله: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فعلى هذا يكون التسميع والتحميد دليلهما، دليل التحميد من ثلاثة أوجه، أو للتحميد ثلاثة أدلة، وللتسميع دليلان فقط. طيب، التحميد ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد، لم يبين، لكن الفقهاء نص على أن محل ذلك ما بين الانتقال بين الركنين، ما بين الانتقال أو ما بين الركنين في الانتقال، ما بين الركنين في الانتقال. فإذا كان الركوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود ما بين القيام والسجود، أو ما بين الجلوس بين السجدين والسجود الثاني. في السجود ما بين القيام والسجود، ما بين السجود والقيام، إما الجلوس أو القيام. طيب، يقول الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ، لم يجزئ. لماذا خالد؟ لماذا؟
لأنه أتى بذكر في غير محله.
أين؟ لأنه أتى بذكر في غير موضعه، أتى بذكر في غير موضع. الموضع ما بين الركنين، فإن بدأ قبل أتى به في غير موضعه، وإن كمل بعد أتى به في غير موضعه. ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب لا، لا يشترط استيعابهما، استيعاب ما بين الركنين. المشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وبينهما فرق، أليس كذلك؟ لأننا لو قلنا إنه يشترط الاستيعاب لقلنا من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير، ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض. لو أنهيته قبل ما صح، لو قلنا بأنه لا بد من الاستيعاب، لكننا لا نقول إنه لا بد من الاستيعاب، بل نقول إنه لا بد أن يكون بين الركنين. عرفتم يا جماعة؟ لو بدأ به قبل أو كمل بعد لم يجزئ، لأنه أخرجه عن محله أو بدأ به قبل محله. ولكن تعلمون أن القول هذا فيه حرج ومشقة، فيه حرج ومشقة على الناس ولا لا؟ ما في شك أنه فيه حرج. فكان القول الثاني في هذه المسألة أصح من هذا القول، على أنه يعفى عن السبق أو التأخير، بشرط أن يكون للموضع، موضع الانتقال، حظ من هذا الذكر، بشرط أن يكون له حظ من هذا الذكر. ما أدري الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ مفهوم. يعني فلو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أجزأ، كذا؟ لو بدأ قبل وكمل في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ في أثناء الهوي وكمل بعد الوصول للسجود أجزأ. وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو أننا رجعنا إلى هذا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو أننا أخذنا بهذا القول لوجدنا أن كثيرا من الناس اليوم لا تصح صلاتهم، لا تصح صلاتهم. بعض الناس يجتهد ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل إلى الركن الذي يليه، يقول: أنا ما أكبر للركوع حتى أركع. لماذا؟ قال: لأنني لو شرعت في التكبير قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني الناس فأسد الباب عنهم حتى لا يسبقوني. قول: سمع الله لمن حمده متى؟ إذا اعتدل. قال: سمع الله لمن حمده. لماذا؟ قال: لأني لو قلت سمع الله لمن حمده من حين أن أنهض سبقوني بالركوع. لكن نقول هذا قياس فاسد، قياس فاسد ونظر خاطئ. لماذا؟ لأنه مخالف للسنة. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحرص منك على مصالح الخلق. أنت عليك أن تفعل ما تؤمر به، وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به. كل له وظيفة. ولهذا نقول لمن جاء إليه بلحم، اسأل الجزار، قل يا أخي هل أنت سميت؟ فإذا قال نعم، هل أنت تصلي؟ إذا قال نعم، هل عليك جنابة حين ذبحته؟ نعم، لأن بعض العلماء يكره الذبح الذي عليه جنابة، ونبدأ في سلسلة ما لا نهاية لها. فنقول أنت أيها الإمام عليك إيش؟ أن تفعل ما أمرت به وما هو مشروع في حقك، وعلى المأموم أن يفعل ما أمر به وشرع في حقه. طيب، إذن عرفنا محل هذه، محل التكبير والتسميع والتحميد، ما بين إيش؟ ما بين الركنين، ما بين الركنين، فلا يبدأ قبل ولا ينهي بعد. قال: وتسبيحات الركوع والسجود. عندكم ستة تسبيحات، تسبيحتين، إيه هذا أقرب. وتسبيحة الركوع والسجود، تسبيحتا الركوع، كيف ننطق به؟ وواجباتها التكبير غير التحريم، والتسميع والتحميد، ها؟ وتسبيحة الركوع، كذا؟ تسبيحة الركوع. يجي واحد يلج علينا يقول: كيف تعطف المنصوب على المرفوع؟ كيف تعطف المنصوب على المرفوع؟ ماذا أقول؟ أقول: أنا لم أعطف منصوبا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف، تسبيحة اثنتان يرفع بالألف. طيب إذا قال وين الألف؟ نقول: الألف أسقطته الألف، الألف أسقطته الألف. أين الألف؟ ألف وأل، ألف أل ساكنة، وألف تاء ساكن، فتسقط الأولى. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه السحق. هكذا يقول ابن مالك في الكافية، يقول في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه السحق. هذا لين ولا غير لين؟ الألف لين، إذن يحذف، فيقال تسبيحة الركوع. وإنما أتيت إلى بهذا مع سهولته لأنتقل إلى مسألة يخطئ فيها القراء: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله. هذا خطأ. وش نقول؟ وقال الحمد لله، وقال الحمد لله. فإذا قال قائل: إذا قلت وقال الحمد لله، أوهم أن يكون القائل سليمان، لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. نقول: إذا توهم هذا إنسان فالخطأ ليس مني، الخطأ من وهمي، وأنا لست مسؤولا عنه. أنا أقيم القراءة على حسب ما يتفق مع اللغة العربية، وأقول وقال الحمد لله، وعليه أن يبحث. أما أنا لا، فأنا يعني أتيت بقولي تسبيحة الركوع من أجل هذا، ولا المسألة ما هي إلى ذاك بالأهمية. إذن أقرأ: وتسبيحة الركوع. نعم، ولا أحد يرد علي؟ ها؟ ما يقول عطفت منصوبا على مرفوع، وش أقول له؟ بل عطفت مرفوعا على مرفوع، لأن المثنى يرفع بالألف، وهذه الألف حذفت من أجل التقاء الساكنين. نعم نعم لا لا ما تحدث كتابة تبقى لازم
يعني رفع اليدين
رفع اليدين في الجنازة السنة وقد سبق لنا يا آدم في أول صفة الصلاة سنة اللي يقوله ما عنده علم كل اليدين نعم عليان
لا يلزمه
شيء. إذا كان إماماً ما أدري أنت تقول.
قلنا الشهد الأول إذا كان مصلي يجب أنه واجب لا
يلزمه شيء. نعم نعم نعم. إذا لا متعمداً.
إذا تركه غير تعمد. ها. معتقد أنه ليس الواجب.
أين؟ ما علم أنه يأثم به.
نعم. ها. ما حكم المصلي إذا كان هو إماماً؟
كيف؟
يصلي خلف هذا
الرجل وإذا هو ترك التشهد
أنبهه
ما جلس خلاص حتى لو ساهي ما هو بجالس
ماذا يلزمني
ما يلزمك شيء
ما أسفت سهوة شيء
أبدا ما تسهوت لكن ما سهوت تابعت إمامك نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله نعم إيش
أقول ذكرنا في أول صفة الصلاة
نعم
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم في
النبي نعم
تسليمة واحدة أمام
يروى عن هذا. هو إذا صح الحديث فهذا فعل يمكن أن يفرغ به بين الفرض والنفل لكن الأحاديث الكثيرة ظاهرها العموم. نعم أحمد.
شيخ يبدو للسامع من حديث من دليل الصلاة على الرسول صلى الله
عليه وسلم. إيش؟
ليبدو للسامع من دليل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ينتهز ولا إلى الوجود.
ولا
إلى
الوجود نعم ولهذا قلنا سنة نعم
الإمام قبل يسجد قبل يسجد يكبر يخاف المأمون يحقون السجود يكبر قبل السجود
يكبر قبل يسجد إن كبر قبل أن يسجد سجد وقبل أن يصله إلى الأرض نقول ما هو صحيح نقول يعني لا بأس أن الإمام يبدأ في أثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله إلى السجود هذا الذي تريد إيه طيب نعم عبد الرحمن
إذا لم يتمكن المأموم مثلا من قراءة الفاتحة لسرعة إمامه أو لأنه قرأ سورة قصيرة فركع الإمام هل نقول للمأموم تابع إمامك في ركعة جديدة أو
لا نقول أكمل وتابع لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففارق
يعني تابع؟
ها؟ كيف؟
أقول كيف يتابع الآن إذا استمر في قراءة الفاتحة سيفوتها ركوع
أيضا؟ إيه نعم لكن هذا الركوع ما فاته حكما لأنه مع إمامه.
يعني تم الفاتحة.
مثل لو أن الإمام مثلا سجد وهو ساجد قام من السجود وسجد الثاني هو ذاك ما سمع. إيه؟ ولما قام من السجدة الثانية سمع ذاك.
إيه؟
سمع فقام. فجلس المأموم لأنه يحسب أن هذه السجدة الأولى نقول اصبر يا أخي نقولها الآن اسجد وتابع إمامك كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها فإنه يفعله ثم يلحق إمامه
ولو فاتت المتابعة
إيه هذه معذور فيها لكن الأمر كما قلت لك إذا علمنا أن هذا دأبة إذا علمنا أن هذا دأب الإمام يعني فيجب أن يدعه هنا نعم
شيخ إذا وفيت بالوفاة إن يرجع
إلى
الإمام لازم يلتزم بحقوقه
هنا
والمأموم لازم يلتزم
بحقوقه نعم
فأنت أردت على صورة مطلقة يعني قد يكون ارتباط للمأموم يعني
قد يكون إيش
ارتباط للمأموم بأنه مع الإمام يجزل في قراءة على المأموم
لا المأموم يلزمه القراءة كما مر الله أكبر الله
أجمعين قال رحمه الله تعالى والسجود وسؤال المغفرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان
شرائط
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات
والأركان
وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة
المذكورة
سنة فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في جملة واجبات الصلاة: التكبير إلا التحريمة. يا عبد الرحمن، لا أقول إلا التحريمة، ما معنى هذا الاستثناء؟ هل معناها إلا التحريمة فليست واجبة؟
ها؟
فإنها ركن. تمام. طيب، لو قال قائل هذا الاستثناء من المؤلف يفهم بأنها غير واجبة، لأن الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب.
نعم، هذا استثناء، يعني ليس من استثناء من الواجب الذي تصح الصلاة يعني بعدم، يعني استثناء من الواجب الذي إذا عدم فإن الصلاة تصح بعدمه، يعني إذا ترك استهوى أو جهل ويجبر بالسجود، وليس استثناء من الواجب المطلق.
نعم.
الواجبات داخلة في الأركان.
ها؟
الواجبات داخلة في الأركان.
نعم.
يعني كل ركن واجب.
نعم.
قد قدم ذكر التحريم في أول، قال أركانها القيام والتحريم.
أحسنت.
أغنى عن العادة.
فأغنى عن عادته، ولهذا الاستثناء هذا لولا أنه سبق أن المؤلف عد التكبير من أركان لكان هذا خللا في التأليف. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء يا خالد؟ هم قالوا التكبيرات إلا التحريم، التحريم عرف أنه ركن، هل يستثنى شيء أيضا؟ خطأ للمنان. التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين فإنها أركان. طيب، خطأ. فإنها سنة. طيب، أصبر. ثالثا، لأن التحريم استثنيها. ثالثا،
تكبير المسبوق إذا وجد الإمام راكعا.
نعم.
التكبير فيه سنة.
تكبير الإحرام ولا الركوع؟
لا، تكبير أول تكبير عليه سنة.
أول تكبير؟
لا، تكبير عليه سنة.
يعني أيهما؟
تكبير الإحرام.
يعني تكبير الركوع.
سنة.
طيب، هذه ثلاثة. حمد.
تكبيرات الجنازة فإنها أركان.
تكبيرات الجنازة فإنها أركان. تمام. في شيء غير هذا؟
صلاة الاستسقاء.
إيه، داخلة في تكبيرات العيد.
صلاة الكسوف.
لا لا، لأن هذا تابع للركوع، خلص ما في إلا هذا. ذكرها هداية الله. طيب، يقول المؤلف: التسميع. هذا منتدى الدرس، ها؟ أخذنا. يلا عليا. التسميع على من؟ وعلى المنفرد. طيب، والمأموم؟ ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، سبحان ربي العظيم. أيضا الأخ اللي جنبك شيبة على يسارك، ها؟
سبحان ربي العظيم.
إيه نعم،
واجبة للمأموم والإمام والمنفرد.
واجبة في الكل، على الكل. ما الدليل؟
الله سبحانه وتعالى
هذا عام. عام نعم نصر.
والنبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم
نعم، لكن هل يتعين سبحان ربي العظيم؟ يتعين قد يقول الإنسان الحمد لله العظيم الكبير المتعالي. إمداد
نعم يتعين، لأنه لما نزل قوله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم.
إذن هذا الدليل. أما الحديث الذي ذكر الأخ نصر فهو في الحقيقة ما يعين التسبيح. طيب كيف
تسبيح الركوع والسجود تكلمنا عليها من حيث النحو تسبيحة.
عجيب.
ما
وقفنا على هذه جهل خير إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسبيحة الركوع والسجود، وهذا مثنى، تسبيحة مثنى معطوف على ما سبق وهو مرفوع بالألف، وألف المثنى إذا تلاها همزة الوصل حذفت نطقا لا كتابة. طيب قال الركوع والسجود، ولم يبين النبي صلى الله ولم يبين المؤلف رحمه الله هاتين التسبيحتين، لكنه بينها فيما سبق حيث ذكر أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذن فقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم واجب، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى واجب. والدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى سبحان فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا الذكر أو هذا التسبيح. ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن واجب، يجب علينا أن نرجع إليه، لأن أعلم الخلق بكلام الله رسول الله، ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية. فالقرآن يا عبد الرحمن يفسر أولا في القرآن، مثل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ويفسر بعد ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تبين، مثل هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع. وهذا بيان لموضع هذا التسبيح، وقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما تسبيحة السجود فهي أيضا مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم حين نزلت قوله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى. طيب، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا. سؤال المغفرة يعني سؤال المصلي المغفرة مرة مرة، ولم يبين المؤلف رحمه الله متى يكون هذا السؤال، ولكن نعتذر عن المؤلف بأنه سبق أن ذكر في صفة الصلاة بأن رب اغفر لي يكون بين السجدتين. نعم، وقول المؤلف سؤال المغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقاية. فالمغفرة ليست مجرد الستر، ستر الذنب، ولا هي العفو عنه فقط، بل هي الستر مع العفو، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده يوم القيامة وقرره بذنوبه يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحمد لله. طيب، قال المؤلف سؤال المغفرة ولم يبين بأي صيغة، لم يبين بأي صيغة، هل يقول اللهم اغفر لي، أو يقول أستغفر الله، أو يقول رب اغفر لي؟ ونقول إن المؤلف رحمه الله سبق في صفة الصلاة أنه يقول رب اغفر لي، وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هناك، ويكون المعنى سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي، بلفظ رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي فإنه لا يجزئه، وهذا بناء على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق. لكن يمكن أن يقال إن المؤلف إنه لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على ما سبق، ويكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صيغة. فلو قال اللهم اغفر لي لأجزأ، وهذا هو الصحيح، خلافا للمذهب الذين يقولون نعم الذي يقول فيه الأصحاب إنه لا بد أن يقول رب اغفر لي. فلو قال اللهم اغفر لي يا كريم ما أجزأ، لا بد أن يقول رب اغفر لي. وقول المؤلف مرة مرة يعني مرة في كل جلسة، مرة في الجلسة الأولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا، لكن يقول يسن ثلاثا، ويسن ثلاثا. الدليل على أنه يسن ثلاثا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس بين السجدتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا. نعم، قال ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته أو جلسته، ها؟ بالفتح أو بالكسر؟ بالفتح يتعين. التشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فإن قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟ فالجواب عنه أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه، وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها، أتى بما ترك وسجد للسهو. فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، لا بد من الإتيان بها. وعلى هذا فنقول لما سقط التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه إيش؟ واجب، تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد. وأما قول المؤلف وجلسته فهي بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول وجلسته، لأنك لو قلت وجلسته وجلسته لازم أن تكون الهيئة واجبة، لازم أن تكون الهيئة هيئة الجلوس واجبة، يعني وهي الافتراش، والافتراش ليس بواجب بل هو سنة، الواجب هو الجلوس، الواجب هو الجلوس. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. إذا أريد الهيئة يعني الصفة والكيفية قيل فعلة، وإذا أريد المرة قيل فعلة. إذن هنا المراد المرة، يعني المراد الجلوس ليس الهيئة. فلو جلس للتشهد الأول متربعا أجزأ هزم. ولو قلنا إن الجلسة واجبة لم يصل. طيب جلسته كيف؟ قال المؤلف جلسته، وهل يمكن وهل يمكن التشهد بدون جلوس؟ يمكن، يمكن يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس. قال: والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. طيب كم عد المؤلف من الواجبات؟ ثمانية. ثمانية، وعرفتم أدلتها، ولكن في بعضها خلاف. فالتشهد الأول قال بعض العلماء إنه سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات والتسميع والتحميد قال بعض العلماء إنها سنة، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وسبقت الأدلة. أما التشهد الأول فنقول إن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بإيش؟ بالركنية. بل قد يقال إن فعل إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب. فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده وعدمه سواء. ثم قال المؤلف: وما عدا الشرائط. الشرائط ولا الشروط؟ فعائل جمع فعيلة، كصحائف جمع صحيفة، فكأن المؤلف رحمه الله عبر بالشرائط التي واحدها شريطة. اي نعم. والشرائط سبقت لنا انها ما يجب للصلاه قبلها وتتوقف عليه صحتها، كاستقبال القبله والطهاره وستر العوره وما اشبه ذلك. وقوله والاركان سبقت لنا ايضا، والفرق بينها وبين الشرائط ان الشرائط خارج الصلاه، والاركان في نفس الصلاة، هي ماهية الصلاة. والواجبات المذكورة، الواجبات المذكورة، هداية الله يبين لنا ليش قلنا الواجبات بالكسر واللي قبلها قلنا بالنصب. جمع مؤنث السالم يكون نصبه بالكسر. طيب المذكورة لماذا نصبناها؟ لأنها صفة لمنصوب. طيب، واعلم أن عدا إذا اقترنت بها ما وجب نصب ما بعدها، وإن لم تقترن بها ما جاز فيما بعدها وجهان: الجر على أنها حروف جر، على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل. لكن إذا وجدت ما يتعين أن تكون فعلا وينصب ما بعدها. طيب، وما الواجبات المذكورة سنة. سنة في اصطلاح السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالترك بالفعل، ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في أن كل منهما إيش؟ مأمور به، وتنفصل عن الواجب بأن الواجب على سبيل الإلزام والسنة على غير الإلزام. فإن قال قائل: أيما أفضل، الواجب أو السنة؟ قلنا: الأفضل الواجب، بدليل السمع والعقل. الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا صريح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أما الدليل العقلي
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.